في من الصحابة؟ قال في منهم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قال
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سنذكر إن شاء الله تعالى في باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. والأخ يسأل: هل في جن الصحابة؟ ما هو تعريف الصحابي؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وما فعل ذلك، وهذا في الجن والإنس.
في نصوص من ذكر من الجن الصحابة
الذين النبي صلى الله عليه وسلم وعد الجن ليلة كما في صحيح مسلم، وخرج إليهم وأنذرهم وقرأ عليهم القرآن، فهؤلاء الذين اجتمعوا به لهم شرف الصحبة. وذكر من ألف في الصحابة يذكرون ذلك، حتى أنهم ذكروا في بعض الصحابة من اسمه زوبعة، لأن هذه التسمية بهذا الجن في سند بعض الكلام، يستمد بعض الكلام.
هل نقولهم يعني ماتون على ذلك؟
هي الله أعلم. حيث الموت على ذلك اشترك في الصحابي موت على ذلك. طيب، أنا موت على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب يا إخوان، كيف هذا الأخ يقول هل نقول إنهم ماتوا على ذلك؟ نقول هذا شيء لم نطلع عليه، ولكن من توفر فيه هذا الشرط أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، فإنه يشمله اسم الصحابي وينال شرف الصحبة الله عز وجل لما ذكر أولئك الذين استمعوا القرآن الذين شرفهم الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون القرآن، ذكر عنهم في آخر سورة الأحقاف ما يدل على حبهم وإيمانهم وإنذارهم لقومهم. فمثل هؤلاء الله عز وجل يثق من سعى في هذه الطريق، لكن الأمور خواتيمها لا يعلمها إلا الله. طيب يا أخوان، نحن في ما سمعته قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. كذلك أنا أضيف إلى هذا حديث أبي سعيد في صحيح مسلم في قصة الأنصاري الذي وجد حية على فراشه فأسرع إليها برمحه، فعادت عليه ولدغته فماتا جميعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، إن بالمدينة جنا قد أسلموا. فلا شك أن الجن كما أخبر الله عز وجل عنهم وأما منا المسلمون ومنا القاسطون. فأخبر فقال سبحانه وأما منا الصالحون ومنا دون ذلك كما طرائق قددا. فمن كان على هذا الشرط الذي ذكرناه في تعريف الصحابي فهو صحابي وليس يمتنع من ذلك، ما في مانع من هذا. لكن جنب أعيانهم من الصحابة تنظر هذه راجعة إلى ثبوت الأسانيد. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فهو أعلم بالمهتدين. طيب قال هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى وهو مثل أو نظير لباب قبله ليس لك من الأمر شيء، وهنا إنك لا تهدي من أحببت. فهذا أيضا تفسر التوحيد وتوضحه وتبينه. وكذلك الشفاعة التي يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليست له، فإنما هي لله عز وجل. قل لله الشفاعة جميعا. وباب أيضا سبق أن الملائكة المقربون خاضعون متذللون لله عز وجل، أن الملائكة المقربين خاضعون متذللون لله عز وجل، وإذا سمعوا كلام الرب عز وجل صارتهم غشية وصعقوا خروا لله سجدا. هذا كله يفسر التوحيد، وأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في خلقه وهو الذي يستحق العبادة دون ما سواه، وأن ما سواه فقير إليه محتاج. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فقال هنا باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. في هذه الآية بعض الفوائد نذكرها. الفائدة الأولى أن الهداية تنقسم إلى قسمين، أن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية التوفيق والقبول والإلهام. هداية التوفيق والقبول والإلهام. وهذه لا يملكها إلا الله عز وجل، هذه لا يملكها إلا الله عز وجل. وهذه أيضا تستلزم الاهتداء، تستلزم الاهتداء، هذا النوع الأول هداية التوفيق والقبول والإلهام. القسم الثاني هداية البيان والإرشاد، هداية البيان والإرشاد. وهذه لا تستلزم الاهتداء، لا تستلزم الاهتداء. وتكون من من الله عز وجل وممن أمره الله عز وجل بها. وأذن له فيها. يعني تكون من الله وتكون من الرسول وتكون من العلماء وتكون من المسلمين بعضهم لبعض من الرجال من النساء. هداية الضلالة والضيانة والإرشاد. وهي لا تستلزم عن الهدى. فقوله في هذه الآية إنك لا تهدي لا تهدي ربما وقع استشكال عند بعضهم فيقول في هذه الآية نفي الهداية. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى في آخرها وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. في هذه الآية قال لا تهدي وفي سورة الشورى قال وإنك لتهدي. فإذا عرفت قسمي الهداية اتضح لك الجواب. إذا عرفت قسمي الهداية اتضح لك الجواب. فالمراد بالهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي لا تكون إلا لله سبحانه هي هداية التوفيق. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملكها لا يملك هداية التوفيق. ولذلك كان يدعو كثيرا من الناس فآمن به كثير وكفر بما جاء به كثير. فإذا لو كانت هداية التوفيق يملكها النبي صلى الله عليه وسلم لملكها أو لأعطاها أو لكانت منه إلى عمه وهو أقرب الناس إليه وهو أقرب الناس إليه في ذلك الوقت. وكذلك الأنبياء إنما يدلون الناس أو يبينون ولا يملكون هداية التوفيق. إبراهيم عليه السلام أبوه مات مشركا ونوح ابنه غرق مع الكافرين وامرأة لوط وامرأة نوح كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فإذا هداية التوفيق هذه من الله سبحانه. والهداية المثبتة في الشورى سورة الشورى في غيرها المراد بها هداية البيان والإرشاد. فهداية التوفيق تستلزم الاهتداء يعني من هدى من وفقه الله فقد اهتدى. من وفقه الله فهو قد اهتدى تستلزم الاهتداء. أما الثانية لا تستلزم الاهتداء. ولهذا لما كانت الثانية لا تستلزم الاهتداء قد ينتفي معها الهدى. الثانية قد ينتفي معها الهدى. اسمع إلى قول الله سبحانه وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على ماذا؟ على الهدى. معنى أنهم لم يهتدوا. هديناهم ما معنى هديناهم؟ هل معناه وفقناهم أم معناه بينا لهم وأرشدناهم؟ بينا لهم وأرشدناهم فاستحبوا العمى على الهدى. انتفى الهدى مع هداية البيان والإرشاد. أما مع هداية التوفيق فإن الله عز وجل يقول من يهد الله فهو المهتدي، تستلزم الاهتداء. من يهد الله فهو المهتدي، فتستلزم الاهتداء. قال رحمه الله: إذن هذه الفائدة الأولى. الثانية قول الله سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت. هل المراد أحببت أحببت هدايته؟ هل المراد أحببت هدايته؟ أم المراد إنك لا تهدي من أحببت حبا طبيعيا؟ هذا فيه قولان للمفسرين. فكثير من المفسرين يقول من أحبب يعني من أحببت هدايته، يعني ليس كل من أحببت هدايته يهتدي. وبعض المفسرين ذهب إلى أن المراد من أحببت من أحببته حبا طبيعيا، وهذا الحب الطبيعي ليس مناقضا للإيمان، وإنما هو ما جعله الله عز وجل من الحب بين الولد والوالد وبين القريب والقريب، محبة طبيعية. وهذه المحبة لا تنافي البراءة من الشرك وأهله، ولا تنافي بغض ذلك المشرك وبغض دينه، فإن هذا يكون في جانب وهذا في جانب. طيب، ممن قال بالثاني ابن جرير، ذكره الشيخ فوزان في شرحه التوحيد، قال: ولكن الله يهدي من يشاء. المراد بيهدي يوفق من يشاء. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. المراد بيدعو الى دار السلام هي هدايتنا للاخوان، يدعو يعني يدل الناس ويرشدهم او يبينهم، ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم، هدايه التوفيق والالهام والقبول. طيب، قال رحمه الله: وهو اعلم بالمهتدين. وهو اعلم بالمهتدين، فالذين اهتدوا زادهم هدى، فمن سلك طريق الهدى الله عز وجل يزيده الهدى، ومن سلك طريق الضلال فالله عز وجل يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال رحمه الله تعالى في الصحيح رواه البخاري ومسلم عن ابن المسيب سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب ابن حزم ابن حزم حاء وزاي ونون. هذا حزم الجد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما اسمك؟ قال: حزم. والحزم يعني الصعب ضد السهل. فقال له: بل أنت سهل، بل أنت سهل، يغيره لاسم خير. فقال: لا، لا أغير اسما سمانيه أبي وأمي أو سمانيه أهلي أو كما قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعيد بن المسيب: فما زالت الحزونة فيما بعد. كانت تستصعب عليهم الأمور وما تأتيهم الأمور بسهولة، لأن للرجل من اسمه نصيبا، للرجل من اسمه نصيبا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن تسمى أو يسمى الناس أو يسمى المولود بالأسماء الطيبة والقريبة إلى الله التي يحبها الله سبحانه من التعبيد لله سبحانه وتعالى. وكذلك كان يغير بعض الأسماء التي إما أن يكون فيها مدح وإطراء وإما أن يكون فيها كذلك ما بارك الله فيك يكون فيها شيء من التشاؤم أو شيء من الشدة فيها. جاء رجل فقال له ما اسمك؟ قال صرمة. صرمة يعني جد ما في زرع. قال بل أنت زرعة. بل أنت زرعة سماه. وكان كذلك يغير الأسماء التي عبدت لغير الله سبحانه. طيب قال رحمه الله لما حضرت أبا طالب الوفاة لما يعني في الوقت في حين في الوقت الذي حضرت أبا طالب الوفاة فيه جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حضرت أبا طالب الوفاة يعني قرب موته وحضرته علامات الموت. فهذا يعرف عند الناس إذا مرض الرجل وقربت وفاته تأتيه العلامات التي تدل على ذلك من النزق وكذلك أيضا يمتد وتقل حركته ويشخف تغير لونه. حضرته الوفاة. جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فما أراد أبا طالب لما حضرت أبا طالب وزكريا لما حضرت أبا طالب الوفاة ما أراد حضرت في الماضي صاعدت أبا طالب مفعول الوفاة فاعل سنت. جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. نستفيد من هذا الدخول وعيادة من قربت وفاته وكان في سياق الموت لعل الله عز وجل أن ينقذه بك. دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما سنذكر في الصحيح على شاب يهودي على يهودي وهو في الموت فقال أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر الرجل يهودي نظر إلى أبيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا الغلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الغلام إلى أبيه كأنه يستأذنه ويستشيره فقال له أبوه أطع أبا القاسم لأن الله عز وجل يقول عن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعني يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يجحدون ويقتلون. فتشهد شهادة الحق ثم مات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. فهذا عيادة المرضى وتلقينهم الشهادة. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وجاء كذلك من حديث أبي هريرة إلا أن حديث أبي هريرة في صحيح مسلم انتقده أبو الفضل ابن الشهيد أبو الفضل الشهيد فقال حديث أبي هريرة أصله هذا الحديث قصة المسيب وقصة أبو طالب بينما وهم بعض الرواة فجاء رواه بذلك تلك السياقة. قال رحمه الله وعنده عبد الله بن أبي أمية. عبد الله بن أبي أمية هو أخو أم سلمة. أم سلمة هند بنت أبي أمية وعبد الله بن أبي أمية أخوها. وهو الذي ذهب مع عمرو بن العاص إلى الحبشة لأجل إرجاع من هاجر من المسلمين إلى الحبشة ومن الله عليه بالإسلام عام الفتح فأسلم وحسن إسلامه. وهو الذي قال له ذلك الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم رجل جاء في بغداد اسمه هيث، فقال له إذا فتح الله عليكم الطائف فعليك ابنة فلان فإنها كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أظن هذا يعلم ما هنالك، ثم قال لا يدخل عليكم هذا، ماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول ذلك المخنث على أبوات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال عبد الله بن أبي أمية هذا القول، فدل على أنه رفع من الذين لا إرادة لهم في النساء، وإنما يعرف بعض الأمور. قال وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، أبو جهل عمرو بن هشام بن المغيرة قتله الله عز وجل يوم بدر وألقي في قبيل بدر لعنه الله، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يا عم اللي هو أبو طالب، قل لا إله إلا الله، لقنه هذه الشهادة كلمة، ما أراد كلمة، تقدم لها نظير بدل من جملة لا إله إلا الله، الحاج لك تقدم لها نظير في حديث أبي هريرة يا معشر قريش أو كلمة نحوها أو كلمة نحوها، هناك معطوف فقلنا بدل لكنه معطوف لأنه فيها حرف عطف أو، لكن هنا ما في عطف فهو بدل. قال أحاج لك بها عند الله يعني أشهد لك بها يوم القيامة، كما جاءت في بعض الروايات أشهد لك بها يوم القيامة وتنفعك وتنجيك من النار، لأن هذا قبل الغرغرة، وهذا فيه ما سينبه عليه الشيخ في المسائل. فقال له يعني قال له عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل أترغب عن ملك عبد المطلب، وانظر إلى دهاء جلساء السوء إلى دهائهم، وإلى كذلك أيضا خططهم وأساليبهم، لم يقولا له أترغب عن ملتنا، أترغب عن عبادة الأصنام، وإنما ذكراه بعبد المطلب جده، ماذا يذكره بملة أبيه وجده لأجل أن يثير فيه الحمية، حمية الجاهلية، ولأجل أن يتابع ما مات عليه أسلافه ومن كان قبله. أترغب عن ملة عبد المطلب، فكانت كلمة عبد المطلب هذه لها أثر فيه، وهذا من دهاء أبي جهل وعبد الله بن أبي أمية. قال فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن صاحب الحق لا ييأس، كرر مرة بعد مرة حتى يفتح الله حتى تحكم الله. فأعاد فدعا في قول ذلك الكلام، فكان آخر ما قال في رواية فلم يزال به حتى قال آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب. قال فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، أبى. والمؤمن ينقاد ولكنه أبى، مات على الشرك بالله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، هذا من حبه، هذا من ماذا بارك الله فيك، من تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب رد بعض المعروف، لرد بعض المعروف الذي كان من أبي طالب. فقد جاء في الصحيح صحيح مسلم من حديث العباس أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما أغنيت عن عمك فإنه قد كان يحوطك ويغضب لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. في رواية قال وجدته في غمرات فأخرجته إلى ضحضاح، قال وأبى أن يقول لا إله إلا الله. ومن هو أشد أهل النار عذابا؟ أشد أهل النار عذابا أبو طالب، توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. أخف أحسنتم. طيب منتبهون في أخر الدرس، قرينا على انتباهكم في وسط الدرس في أوله. طيب لا بأس. أخف أهل النار عذابا هو أهل النار عذابا أبو طالب، توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه وهو يرى أنه أشد أهل النار عذابا وإنه لأهونهم عذابا. فعذاب الله شديد. قال فأنزل الله عز وجل ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، فأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بقي شيء يسير من الفوائد مع المسائل، نأخذها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وغدا أعتذر عن المراجعة، غدا أعتذر عن المراجعة، سأكون مشغولا. أقول أعتذر عن المراجعة أو عن عدم المراجعة، من يجيب؟ أعتذر عن الحضور أو عن عدم الحضور؟ ها؟ عن الحضور. أعتذر عن المراجعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.